بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله على النعماء، والشكر له جل في علاه على الآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملجأ والمقصد في السراء والضراء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جاءنا بالمحجة البيضاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في طريق النور والضياء والصفاء. ثم أما بعد، فحياكم الله أحبة الإيمان مجددًا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه السلسلة النافعة، سلسلة الثمار اليانعة للأعمال الصالحة. ولازلنا أحبتي الأفاضل مع العبادات البدنية، وقد تكلمنا عن عبادة الوضوء وعبادة الصلاة وعن نوافل الطاعة، وفي هذه الليلة المباركة نتكلم عن موضوع مهم جدا في حياتنا، ألا وهو ثمرات لزوم بيوت الله عز وجل. بيوت الله عز وجل هي موضع الطمأنينة وموضع السكينة وموضع الراحة وموضع المناجاة وموضع الأنس بالله عز وجل. يبتعد الإنسان عن زخم الدنيا، يبتعد الإنسان عن فتن الدنيا، عن ملاذ الدنيا، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في هذه البيوت، سواء جلس فيها لذكر الله عز وجل، أو جلس فيها للنوافل، أو جلس فيها ينتظر الصلوات، فإن الموعود العظيم والأجور الكثيرة تنتظر هذا الإنسان الذي يجلس في بيوت الله عز وجل. فأرعوني قلوبكم قبل أسماعكم لنتعرف على هذه الثمرات الغالية للزوم بيوت الله عز وجل. أولى هذه الثمرات إخواني الأفاضل أن الإنسان يجلس في مكان يحبه الله عز وجل. كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يحب أماكن معينة ويحب أزمنة معينة، ويحب الله عز وجل أفعالاً، ويحب الله عز وجل أشخاصا. فمن الأماكن التي يحبها الله عز وجل هذه الأماكن الطيبة، بيوت الله عز وجل، كما جاء في الحديث: أحب البقاع إلى الله المساجد، أحب البقاع. فالإنسان الذي يجلس في بيوت الله عز وجل ذاكرا قارئا متنفلا متضرعا إلى الله عز وجل يستحضر هذا الأمر، أنه في مكان يحبه الله عز وجل. وأيضا من الثمرات ذلكم الموعود العظيم الذي ينفع الإنسان في يوم القيامة، وهو الاستظلال في ظل العرش، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. وانظر إلى هذا التشبيه، يقول الإمام النووي رحمه الله: شبه قلب الإنسان بالقنديل المعلق في المسجد. انظروا، هذه الإنارات لا تفارق المسجد، يخرج الناس وهذه الإضاءات موجودة في المسجد، وكذلك هذا الإنسان يخرج من المسجد بجسده لكن القلب موجود في المسجد، متعلق بالمسجد، يتمنى متى تأتي هذه اللحظة مرة ثانية يرجع إلى بيت الله عز وجل حتى يتلذذ بالمناجاة. وأهل العلم يقولون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للقلب فيه مغزى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، لأن الإنسان ربما كان في بيت الله عز وجل بجسده بالقالب دون القلب. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نحضر بالقلوب، أن يكون الإنسان في بيت الله عز وجل في أثناء الصلاة، في أثناء قراءة الإمام، حينما تقرأ تفتح كتاب الله عز وجل، في أي لحظة من اللحظات أنت في المسجد كن بقلبك في هذا المكان المبارك. أيضا من الثمرات أن الله سبحانه وتعالى يفرح بهذا العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما توطن، وهذه عبارة التوطن يقول العلماء تدل على طول المكث، بحيث أن المسجد يصبح له مثل السكن، مثل الوطن، يستوطنه، يكثر فيه الجلوس. ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا رجع. قال المناوي رحمه الله: هو من الفرح، الله سبحانه وتعالى يفرح بهذا الإنسان الذي يتوطن هذه المجالس. أيضا من الثمرات حفاوة الملائكة بهذا الإنسان الذي لازم هذه البيوت، والله هنيئا له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا، مثل السواري الموجودة، العمدان الموجودة، هناك أوتاد، هذه أوتاد بشرية، أناس تلازم بيوت الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن احتاجوا كانوا في عونهم. انظر هذه الخصال المعية الإلهية، وتسخير الله عز وجل الملائكة لهذه الفئة التي تحافظ على هذه العبادة. يجلس الإنسان في بيت الله عز وجل، ليس من الهين أيها الأحبة، لأن الإنسان يعيش صراع مع الشيطان. تجلس في بيت الله عز وجل، عزمت اليوم تجلس من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، كم مرة يأتيك الشيطان يذكرك بالأهل، ويذكرك بالأعمال، ويذكرك بالمشاغل، ما يأتي ما يترك شيء إلا ويأتيك به، حتى تخرج، حتى لا تبقى في هذه العبادة، لأنك أنت في هذه العبادة مستفيد. وهنا تأتي الثمرة الخامسة من الثمرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جليس المسجد أخ مستفاد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة. في أي حال من الأحوال أنت مستفيد، إما تجلس مع أخ يذكرك بالله عز وجل، إما أنك تسمع كلمة، أو تقرأ شيء يفيدك في حياتك، أو تتنزل عليك الرحمات من الله عز وجل، فأنت تبشر بالخير وأنت في بيت الله عز وجل. ومن الثمرات أيضا تحصيل صفات الأتقياء. صفات الأتقياء كثيرة جدا، منها ملازمة بيوت الله عز وجل. المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت كل تقي، بيت كل تقي. تحصل صفات الأتقياء. أيضا من الثمرات أخواني الأحبة، الثمرة السابعة، ضمان، ليس ضمان دنيوي. اليوم نسمع عن الضمانات والتأمينات الدنيوية، هذا الضمان ضمان نبوي، والضمان النبوي يأتي من الله عز وجل، يأتي من الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ست مجالس المؤمن ضامن فيها على الله ما كان فيها. أول مجلس قال مسجد جماعة. يجلس الإنسان في بيوت الله عز وجل يحصل هذا الضمان، الضمان بالأجر، الضمان بالتوفيق، الضمان بالبشرى من الله عز وجل. أيضا من الثمرات ثامنا أن الإنسان إن انتظرها للصلاة فهو في حكم المصلين. إن أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القاعد ينتظر الصلاة كالقانت وهو من المصلين من يوم يخرج حتى يرجع. كأنك في صلاة، في عبادة طول هذه الفترة، أنت جلست من صلاة العصر لصلاة المغرب تنتظر الصلاة، كأنك تصلي طول هذا الوقت في حكم المصلين. فانظر إلى هذا الأجر. لا، بل الأعظم من ذلك تاسعا من الثمرات، حين جلوسك في المسجد وأنت تنتظر الصلاة، كل لحظة الملائكة تدعو لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والملائكة تدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يخرج من مصلاه. لحظات تنتظرها، دعوات الملائكة مستجابة، دعوات الملائكة مقبولة عند الله عز وجل. أنت تنتظر الصلاة، تنتظر العبادة، وتأتيك هذه الدعوات العظيمة. من الثمرات أيضا إخوان الأكارم المباهاة. وتأمل في هذا المشهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، ثم خرج والصحابة في المسجد ينتظرون صلاة العشاء، هيئوا أنفسهم على ملازمة بيوت الله عز وجل. رجع النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا، قد حفزه النفس وحسر عن رجليه، ثم قال للصحابة: أبشروا، يخاطبهم هؤلاء الجلوس في المساجد الذين ينتظرون الصلاة، أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قضوا فريضة وينتظرون غيرها. الله أكبر، الله سبحانه وتعالى يذكرك، هذا أعظم الشرف، إن ذكرت اليوم في بعض المجالس فرحت، فكيف إذا ذكرت عند ملك الملوك الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، يذكرك ويباهي بك عند الملائكة. وهذا الانتظار من الثمرات أيضا رفع في الكتاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاة إثر صلاة كتاب في عليين، كتاب في عليين. وأيضا من الثمرات أنها من المكفرات، والأحاديث كثيرة، سبعة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن انتظار الصلاة هي الصلاة ولزوم المسجد: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى. فقال: انتظار الصلاة إلى الصلاة، انتظار الصلاة إلى الصلاة، بل هي من الثمرات. الثالث عشر أنها في منزلة الجهاد في سبيل الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ينتظر الصلاة كالمجاهد في سبيل الله اشتد به فرسه، يعني وهو مندفع يقاتل عدو الله عز وجل في أعلى هيئات الجهاد، هذه اللي تسمى في الفقه المسايفة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة. ثم أيضا من الثمرات بعض الأوقات الخاصة، مثل بعد صلاة الفجر له خصوصية في الجلوس، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فأجره كأجر حاج معتمر تاما حجته وعمرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة التي يسميها البعض صلاة الشروق، وهي عينها صلاة الضحى، يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس وتنتهي قبل صلاة الظهر بربع ساعة، فمن جلس في المسجد بعد صلاة الفجر استحب له أن يقدم الضحى، ومن لم يجلس استحب له أن يصليها حينما ترمض الفصال. والدليل أنها هي صلاة الضحى، رواية الطبراني: من جلس في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى سبحة الضحى، سماها النبي صلى الله عليه وسلم الضحى، فهي عينها الضحى. وأيضا من الثمرات الخاصة الجلوس بعد صلاة العصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يجلس العبد في المسجد من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس أحب من أن يعتق أربعة من ولد إسماعيل، كأنه أعتق أربعة رقاب في سبيل الله عز وجل. تأملوا أيها الأحبة، هذه لحظات يسيرة فقط تقضيها في بيت الله عز وجل، كم لك من الأجر. وقارن أنت اليوم في حياتنا كم من الأوقات التي تضيع أمام التلفاز أو في اللهو أو في كلام الدنيا، تجد كلام الدنيا اللهو سهل على النفس، يخرج الإنسان ربما عند باب المسجد يجلس ساعة كاملة يتكلم، الأمر هين. لكن لما تجلس في بيت الله عز وجل تنتظر الصلاة تجد ذلك، تجد في نفسك صعوبة، لكن الأجور العظيمة تنتظرك في هذه العبادة وفي هذه الفضيلة. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا المجلس أن يوفقنا وإياكم إلى الطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.